ده حلال ولا حرام؟
انت حضرتك مدرسة معلمة؟
اه
طيب، لان
معلش
طبعا
كمان شوية.
المدير هو اللي سمح لكم بكده في الصيف،
اه مقسمين مع
فاجازة
المدير وكل
الصيف
حاجة، بس
اسبوع
الإدارة
اسبوع ايام
التعليمية
معينة.
بتبقى عارفة، بس ما بيبقاش رسمي.
حاضر. واضح الكلام، حاضر، فأمان الله.
ممكن سؤال كمان معلش يا شيخ؟
هات السؤال.
والله لما بيبقى في حد بيموت ويتعمل عزاء 3 أيام وتبتدي الناس تودي غدا وعشاء والكلام ده، يعني ده حلال ولا حرام؟ شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كريم، أم حمزة يبدو إن أمها في بيت عيلة، بيت عائلة، وفي مشاكل مع حماتها، وطبعا حماتها تريد إن الأكل يكون على مشاع، والكبير هو اللي يتحكم. هي تقول لا، أنا عايزة مصروف يكون ليا، ويبدو إن الأمر، نسأل الله العافية، قد يصل إلى حد الطلاق. نعم، فما تقوله أم حمزة صحيح أم غير صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أيصد.
أنا أقول لابنتنا أم حمزة، معلومة أن بيوت الأرياف وبيوت العائلات لها طباع ولها عادات اجتماعية، أحيانا تكون هذه العادات طيبة وأحيانا يكون فيها نوع من التجاوز. والشاهد أنه البيت أو العائلة التي يعني تزوجت فيها طبعهم كده كما يقال، أو سبرهم كده، الكبير هو اللي بيصرف، مع أنه الطبيعي ان احنا بنتحمل جميعا اعباء المعيشه، لانه اذا كان الاخوه الاخرين اخوان الزوج، اذا كان الاخوه الاخرين بيشتغلوا ومكتسبين وعندهم مرتب وعندهم دخل، فالطبيعي ان يجتهدوا في تحمل مصروف البيت مع الاخ الاكبر. لكن ان كان هي ديت يعني نظام العائله ونظام الاب والام، انه الكبير ابنهم الكبير هو اللي بينفق، والزوج نفسه راضي وموافق على هذا، يرى هذا برا لأبيه، ويرى هذا برا لأمه، ويرى هذا إحسانا لأخيه أو إخوانه، فأنا أقول لأختنا إن كان الأمر كذلك فأنت لا دخل لك بهذه القضية. يعني أيوة أنت عاوزة تعمل حساب لنفسك وحساب لأولادك وحساب لزوجك وأسرتك فيما بعد، وهم بيحوشوا وزوجك ما بيحوش، وهم بيدخروا وهيشتروا أراضي وهيبقى لهم سكن مستقل، وأنت بالفعل هيكون ليك وضع مختلف عنهم. أيوة، لكن كل ده الزوج راضي عنه، وهو ينفق برضا، ويرى هذا برا لأهله وبرا لأبويه بالذات، وفي نفس الوقت هو يعني يؤمن لك حاجياتك الضرورية. يعني أنت لله الحمد لا تجوع أنت وأولادك، كسوتك عندك وأولادك، فما دام النفقة التي تلزمك وأولادك هو بينفق بيها، سواء مع نفقة خاصة في شقتك أو مع البيت ككل، فليس للزوجة ان هي تغضب، وليس للزوجة ان هي ترفض، وليس للزوجة ان هي تتحكم يا كده يا بلاش. ليه؟ لانه هذا تدخل فيما لا يعنيها، الا اذا كان حياتها الخاصة، اكلها وشربها، مصاريف ولادها لا يؤمنها الزوج، بحجة ان هو بيدفع فلوس للبيت الكبير وللوالد ولاخوانه، فيصرف على اخوانه ما يصرفش على الزوجة، نقول له لا غلط.
جزاكم الله خير.
وهكذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. طبعا ابشركم مشاهدينا الكرام والمشاهدين الكريمات، البث المباشر لقناة الندى الفضائية على صفحة قناة الندى الفضائية على الفيسبوك الان يعمل الحمد لله رب العالمين، وفي تفاعل طيب جدا على صفحة القناة، قناة الندى الفضائية، الصفحة اسمها كده، قناة الندى الفضائية. في أسئلة كثيرة كثيرة يعني جدا، والبث شغال، يعني ما عندوش شاشة وعنده نت يعني يستطيع أن يشاهد الحلقة الآن. فإن شاء الله آخر ربع ساعة في الحلقة شيخنا إن شاء الله هيجيب على كثير من هذه الأسئلة، فأسأل الله عز وجل القبول. من معنا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا أستاذ محمد. أهلا مرحبا. أهلا
وسهلا. بعد إذنك سؤال للشيخ سامان، سؤال.
اتفضل.
بالنسبه للحية دلوقتي، انا والدتي رفض موضوع اللحية ده خالص، انا كنت ملتحي، حصل ظروف كده يعني شلت اللحية، فجاء خبر لا يطلع على مخطوط مع صاحب الخلق ولا ايه السبب؟
طيب
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، أمة الله حكم التأمين على الحياة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. التأمين على الحياة نوع من التأمين التجاري، وليس التأمين الاجتماعي التعاوني، ولذلك فرق أهل العلم والمجامع الفقهية المعاصرة كدار الإفتاء ومجمع البحوث وغيرها من المجالس التخصصية للفقه والفتوى على مستوى العالم الإسلامي، فرقوا بين التأمين الاجتماعي التعاوني فأجازوه وقالوا هو مشروع وهو ما يعرف عندنا بالتأمين على المعاشات. أما التأمين الآخر وهو الذي تبيعه شركات التأمين فسموه التأمين التجاري، وهذا أصلا مبني على الغرر والغرر حرام، وبالتالي قالوا هذا النوع من التأمين لا يصح ولا يجوز. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أستاذ.
ربنا يبارك فيكم الشيخ شعبان يا رب، جميع الشيخ العرقاني يا رب.
اللهم امين وبارك الله.
أرجو الشيخ يدعي لأبي وأمي بالهدية، ربنا يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.
آمين.
وعايز أسأل ثلاث أسئلة. دلوقتي ابن أختي عمل عملية اللوز، هل يجوز إن احنا نرمي اللوز ديت ولا لازم تدفن؟ ماشي. تاني سؤال، دلوقتي أنا برضع إن شاء الله، فأنا دلوقتي بتوضى وممكن أرضع بنتي بعد ما بتوضى، فهل هذا ينقض الوضوء ولا عادي؟ وكانت السؤال، انا دلوقتي لما اجي اسجد واركع الجلابيه بتترفع شويه من عند الكم كده من عند الزراعه، ف اللي هو الحته اللي بتبان في الدراع دي حرام ولا حلال؟
هي منطقه ال
وعايزه شيء ان شاء الله.
طيب،
وارجو الدعاء لامي وادب الهدايه ان شاء
الله. رب العالمين.
تمام.
فامن لو عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نصاب الذهب عيار 21.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نصاب الزكاة إذا قومناه على الذهب عيار 21 هيكون 97 جرام، وإذا قومناه على الذهب 24 هيكون 85 جرام، وإذا قومناه على أساس عيار الذهب اللي هو 18 هيكون 113 جرام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة يعني في المدارس وفي الأجازات وكده، والمدير ممكن يسمح للبعض إن هو بعض المدرسين والمدرسات تعالوا أيام، ده أنتوا أسبوع، لا أنتوا أسبوع، يعني بعلم المدير، لكن طبعا الإجراء غير رسمي، ما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا يا أستاذ أحمد، هذا السؤال متكرر جدا، سواء من الإخوة والأخوات المدرسين والمدرسات أو من الصيادلة أو من الأطباء، خاصة في الوحدات الريفية وغير ذلك. ونحن نقول باختصار شديد، عقد العمل بينكم ليس بينكم وبين مدير المدرسة أو مدير الوحدة، إنما عقد العمل بينكم وبين وزارة الصحة، الوزارة المعنية، وبالتالي هذا المدير لا صلاحية له أنه يعطيكم هذه التصاريح وهذه الأذونات، بدليل أنها غير رسمية كما قالت أختنا السائلة، وبدليل أنه لو نزل تفتيش من المديرية المختصة مفاجئ يكون هذا خطأ، ويتم تغييب كل الغائبين ويعتبر غائبين بدون إذن. فما دام الأمر كذلك وهذا معلوم للقاصي والداني، إذن هذا لا يجوز، وما يأتينا من دخل في المرتب عنه لا يجوز بحال من الأحوال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا.
معك الشيخ فتحي.
الشيخ فتحي، أهلا مرحبا.
لو سمحت عندي سؤال كده لفضيلة الشيخ.
أيوة نعم.
احنا ان شاء الله الحمد لله احنا ربنا كرمنا بالحج ان شاء الله، بس سمعت احد المشايخ يقول من رمى الجمرات قبل الزوال عليه ان يعيد الترجيم تاني، ازاي؟ مش عارف. تعرفت زحمة؟
طيب سمعت، قال اسأل الله القبول. حاضر.
الله يسلمك. يعني هو انا ازاي يقول لك انا رجيت قبل الظهر، بس ما اعرفش بقى الساعة 11 الساعة 10 الله اعلم.
طيب.
بس انا سمعت الشيخ يقول اللي رام قبل الفجر.
من الشيخ؟ هنا في القناة؟
الرمي تاني.
طيب في قناة تانية. طيب خلاص. ماشي.
شكرا جزيلا.
فأمان الله. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
أهلا مرحبا. اتفضلي يا أختنا.
الصوت مش واضح، مش سامعة خالص.
أيوة نعم، اتفضلي. هاتي السؤال الله يرضى عني.
ايوه يا شيخ، اما اقول لك ولاد الاثنين حفظوا القران
ما شاء الله،
اما الوقت اما يدوا مجموعات اما لو انا يعني عايزة عشان تعبانين هم في الدروس، وبيننا وبين المشوار ده يعني المجموعات اللي بيدوها مشوار بعيد، عايزاهم
السلام عليكم. طب الصوت غير واضح، اسال الله عز وجل ان يتقبل منهما. معي اتصال اخر. السلام عليكم. طيب، حكم يعني لو يعني الميت توفي الله يرحمه، وال العزاء 3 أيام فالناس يصنعون لهم الطعام والشراب لمدة 3 أيام فما حكم ذلك شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين. السنة في العزاء بالفعل إلى 3 أيام يعزى فيها أهل الميت ويواسيهم جيرانهم وأقاربهم وأرحامهم ويحاولون التخفيف عنهم. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعين هؤلاء الأقارب هؤلاء وأولياء الميت وأهله بشيء من الطعام، كما قال عليه الصلاة والسلام حين توفي جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم. فهذا من الهدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختم محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، ربنا يبارك فيك يا ابني
وفيكم، بارك الله يومي
وفضل وبارك الناس منك ويبارك في الشيخ سعبان درويش
يا رب،
وكل الشكر والرحمة.
الرحمة والندى قناتين شقيقتين. نعم فضل.
السؤال الأول: كيف ينجو الإنسان من الرياء؟ السؤال الثاني: يعني ازاي اخلي قلبي متعلق بالله على طول ما اغفلش عن الذكر؟ لان في مشكلة بتواجهني، اما بدخل في الصلاة او بقرأ القرآن بسرح كتير، والموضوع ده مضايقني ومش عارفة اتخلص منه ابدا. السؤال الثالث: لو الواحد مات وساب لأولاده بيت بياخد ثواب على البيت ده، او لو باع البيت ده وتصدق مثلا بربع ثمنه الثواب بيبقى اكتر؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. السؤال الرابع: والدي كان مريض بالصرع، بس هو كان بيحافظ على الصلوات وكان بيروح الفجر وكده، كانت اثناء نوبه من نوبات الصرع دي، بس كان صايم وكنا يوم الاثنين، هل ده وان حسن ختمه ولا سوء ختمه؟ جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك.
توفي صائما يوم اثنين يوم يا اختنا؟
هو كان صايم شهرين كمان ما بياكلش خالص، لانه كان تعب من الاكل، وكان يوم الاثنين قبل الظهر، وهو اصلا كان واظب على صيام الاثنين والخميس على طول.
ما شاء الله، الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه. ما شاء الله. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ الكريم. طيب حاضر، من معي؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. اهلا مرحبا.
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا أخي الكريم. أنا سامعك، أنت وطي التلفزيون وكلمني من التليفون، الله يرضى عنك. نعم اتفضل.
ازيك يا أستاذ أحمد؟
والله نعم، الحمد لله رب العالمين.
الله يعزك ويبارك فيك، بارك الله فيك. بارك الله فيك بتاعة الندى والشيخ الفاضل معايا حضرتك.
فضيلة الشيخ شعبان درويش، نعم.
الله يعزك. سؤال لو سمحت، الله يبارك فيك.
وفيكم بارك الله فيك.
السؤال بالنسبه للحديث اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الركعتين اللي بعد صلاه الفجر، يعني ده نظام يذكر الله بعد صلاه الفجر حتى تشرق الشمس ويصلي ركعتين كمان ادى عمره تم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يفترض او معنى الحديث يعني؟ عشان بس انا مش
حاول. حديث معروف ومشهور. حاضر يعني. حاضر. ماذا صح هذا الحديث؟
نعم. اقامه الاذكار في المسجد بالفعل ولا اكملها بالبيت؟ حاسس ان المسجد لو جاف ممكن يقفل يعني او كده.
يا مش فاهم. طيب المساجد تغلق في الغالب بعد الفجر.
بعد الفجر الصلاه الركع يعني اتم الا شرط استنى في استنى في المسجد اذكر اقول الاذكار حتى تطلع الشمس في المسجد، ولا اصلي الفجر واكمل اختم الصلاه مثلا في المسجد واروح اكمل الاذكار في البيت ولما تشرق الشمس اصلي الركعتين؟
مفهوم. حاضر حاضر، امان الله، اتفضل. القبول. في سؤال اخر؟
ربنا يعزك ويبارك فيك.
مع السلامه. وعليكم السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي محمد لحيه وكان ملتحيا وامه ترفض اللحيه وهو الان غير ملتحي، فهل هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالفعل هذه مسألة وجهها أهل العلم في إلى توجيهين. التوجيه الأول: بالفعل قال بعضهم إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فليس للأب ولا للأم ولا لغيرهما كائنا من كان أن يأمر بخلاف أمر الله أو أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. مع طبعا التأدب مع الوالدين واحترامهما وبرهما، إنما أن يسمع كلامهما في معصية الله فإن هذا لا يجوز، كما هذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك توجيه آخر لآخرين من أهل العلم يقولون: يا جماعة هونوا على أنفسكم، نعم الأب والأم سيخطئان إذا أمر ابنهما بحلق اللحية، لكن إعفاء اللحية في حد ذاته ليس فريضة، إنما هو سنة مؤكدة، وبر الوالدين وطاعتهما واجبة أو مفروضة، فلا تقدم السنة مهما علت على الفرض، ألا وهو طاعة الوالدين. لكن في الحقيقة طاعة الوالدين في المعروف نعم فريضة، فإنما الطاعة في المعروف، لكن طاعة الوالدين في معصية الله سيبقى تحت هذا الحديث، ألا وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهذه الأم. أمين. وأن يصلح أحوالنا وأحوالها، وعلى الإبن أن يعذرها، لأنها يعني نظرا لما رأت من بعض الأحداث أو الحوادث مع الغير، فمن شدة خوفها على ابنها فعلت هذا. نعم. غفر الله لنا ولها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله الدعاء لأبي ولأمي بالهداية. نعم.
نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالهم، أن يهدينا ويهديهم. أمين. سواء السبيل، وأن يحسن ختامنا وختامهم على الإسلام. أمين. وأن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عشرات عشرات الأسئلة على الصفحة، أسأل الله عز وجل التيسير،
إن شاء الله تديهم وقتهم إن شاء الله.
إن شاء الله الليوز، أسأل الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين. هل تدفن أم ماذا يفعلون فيها شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، للإمام الشافعي رحمه الله يرى أن هذه فضلات مستقذرة من البدن، شأنها شأن شعر العانة أعزكم الله، وشعر الإباطين، أو شأنها شأن الأظافر المقصوصة، فإنها لا حرمة لها، لأنها أشياء مستقذرة من البدن. وآخرون يقولون حرمة المسلم مكرمة وجليلة عند الله عز وجل، فلا تهان هذه الفضلات على الرغم من أنها مستقذرة، إنما على الأقل تدفن، فإن فعلوا هذا. نعم. فإن هذا أفضل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل إذا أرضعت طفلها بعد ما توضأت هل هذا ينقض وضوءها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، رضاعة الأم لطفلها أو طفلتها لا علاقة لها بالأحداث، فلا تنقض الوضوء ولا شيء، وضوءك صحيح إن شاء الله تعالى، وأنت مأجورة على كل حال على هذه الرضاعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا أختنا يعني يظهر جزء من يديها وهي تصلي، تسجد أو تركع، فما حكم الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد،
عليه الصلاة والسلام،
إن الله تعالى أمرنا فقال: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأهل العلم فسروا الآية بضرورة الاحتياط في صيانة العورة وسترها في الصلاة بالذات، للمرأة وللرجل على حد سواء. وجميع المرأة في الصلاة عورة إلا الوجه والكفين فقط، وليس شيئا من الذراع.
نعم.
إنما لابد أن تتخذ الأخت عباءة خاصة بالصلاة، وهي التي يكون كمها ساتر حتى للكفين، حتى تأمن شر قصر الكم حين تركع أو حين تسجد، لأن هذا ربما يبطل الصلاة إن كانت عالمة متعمدة. غفر الله لنا ولها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشيخ فتحي ربنا يتقبل منه الحج يا رب من جميع الحجيج، حج ولكنه رمى الجمرات قبل الزوال، فهل عليه الإعادة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا وللسامعين والمشاهدين والمشاهدات الحج والعمرة يا أكرم الأكرمين، كما نسأله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجتهم وعمرتهم، وأن يسر سبيل عودتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عمنا الشيخ فتح الذي رمى قبل الزوال، أقول بارك الله فيك، نعم الحنابلة يقولون الرمي يشرع من الزوال حتى الغروب، من الزوال يعني من صلاة الظهر حتى الغروب، لكن المالكية والشافعية والحنفية يعني جمهور أهل العلم أجازوا الرمي قبل الزوال، فبعضهم قال من الفجر وصاعدا يعني من صلاة الفجر يبدأ الرمي حتى الليل، وبعضهم قال من نصف الليلة يعني من نصف الليل اللي فات، حتى مغرب اليوم الثاني، يعني الأمر فيه ساعة عند أهل العلم، وليس عليك إعادة رمي ورميك أجزاؤك. ونستطيع أن نقول يا جماعة السنة المستحبة أن يبدأ الرمي من الزوال، أما الرمى بسبب الزحام الشديد قبل الزوال إن شاء الله من الفجر إن شاء الله الساعة 8 9 10 الصبح فإن رميته مجزئة ولا إعادة عليه ولا فدية عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. أخت محمود تسأل كيف ينجو يعني إنسان نسأل الله العافية من الرياء.
نعم شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كلنا هذا الرجل المبتلى بشيء من الرياء والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. ولا يقبل عمل إلا بإخلاص تام لله وموافقة تامة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعالجة الرياء وسائلها كثيرة، منها أولا استحضار عظمة الله تبارك وتعالى. فالعبد إذا استحضر عظمة الله ومراقبة الله له في السر والعلن، وأن الله عز وجل مطلع على خائنة عينه وما يخفي صدره، حينئذ سيكون أقرب ما يكون إلى الإخلاص في عمله لله عز وجل.
نعم.
ثم إن العمل العبد إذا أدى عمله لا ينبغي أن ينشغل بشيء من شواغل الدنيا حتى لا يلتفت إلى شيء فيلتفت الناس إلى عمله ولا يصغ لوسوسة الشيطان. فإن أهل العلم يقولون العمل من أجل الناس شرك، وترك العمل من أجل الناس رياء والعياذ بالله. ثم ينهج بالدعاء يا رب ارزقني الإخلاص في السر والعلن، فإن لهجه بالدعاء إن شاء الله عز وجل يأتي بثمرة اليوم أو غدا. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا أم محمود تشكو يعني أحيانا من عدم التركيز ويعني تشرد في صلاتها وفي ذكرها أحيانا، وتسأل وتقول كيف يكون القلب متعلقا بالذكر ذكر الله عز وجل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بعد أقول أولا فرغي وقتا معينا للقرآن ووقتا معينا للذكر، يعني لا تجعلي ذكرك وقرآنك حال انشغالك بعمل البيت أو رؤية الأولاد أو طهي الطعام، إنما فرغي وقتا معينا. وإذا فرغت وقتا معينا فرغي أيضا مكانا معينا في بيتك، ثم توضئي ثم اجلسي كأنك تريدين الصلاة، ثم استقبلي القبلة. كل دي مهيئات للقلب. ثم إذا قرأت القرآن اقرأي بصوت يسمعه أو تسمعه أذنك، لأن سماع الأذن لقراءتك لا تقرأي بالنظر فقط، هذا يستحضر القلب ويرزق الإنسان الخشوع في هذه الحالة مع الدعاء لله عز وجل يا رب ارزقني الخشوع ارزقني التدبر ارزقني الإخلاص وهكذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. يعني أن يترك الإنسان لأولاده البيت أفضل ويأخذ الأجر، أم يبيعه ويتصدق بربعه ثم يترك لهم الباقي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فلو أن الأخت السائلة أو الأخ السائل ترك البيت لأولاده من بعده إرثا ينتفعون به، ثم كتب وصية، ضرب عصفورين بحجر واحد، كتب وصية في هذا البيت في حدود الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، والذي أدنى من الثلث هو الربع. فتكتب وصية بهذا الربع وتوثق هذه الوصية في الشهر العقاري حتى تكون الوصية موثقة ومؤكدة، فإذا جاء الأبناء ليقتسموا الميراث اضطروا إلى استخراج هذا الربع صدقة من هذه الأم أو من هذا الأب الذي ترك البيت، فأعطت أبنائها حقهم وأعطت لله عز وجل حقه فيما يعرف بالوصية في حدود الربع. أجرها هنا محفوظ وأجرها هنا محفوظ، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
هل معكم اتصالات يا شباب؟ طيب شيخي، أبي كان مريضا صلى الله أن يرحمه وأن يغفر له بالصرع، يا رب يرحمه ويغفر له يا رب، ومات وهو صائم يوم اثنين شيخي الكريم، فهل هذا من حسن الخاتمة؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد وأي شيء أحسن من هذا العمل في حسن الخاتمة أن يموت العبد في يوم اثنين وهو صائم هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن من أمارات حسن الخاتمة أن يموت العبد على طاعة لله عز وجل، والرجل نحسبه مات على هذه الطاعة ألا وهي الصوم، والصوم من أحب الأعمال إلى الله عز وجل كما ورد في الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فنسأل الله أن يجعل هذا لحسن خاتمة وأن يرزق الجنة وموتانا وموت المسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك أستاذ أحمد.
أهلا مرحبا. نعم
الله يخليك. معك عبد المنعم عبد الخالق.
أستاذ عبد المنعم أهلا مرحبا.
الله حبيك. والله يعني قدمت في الحج كذا مرة، وظروف البلد أنت عارف أنها بالقرعة، وبعدين الوقت يعني مش عارف اعمل ايه بالنسبه، والسن بتاعي متقدم في السن، لو لاحظ توفى بعد كده هل الفلوس اللي هي بتاعه الحج دي الواحد يعمل فيها ايه، ولا ينظمها ايه بالظبط؟
نعم سؤال جيد. اسال الله ان يرزقنا ويحج بيت الله الحرام.
وظروف في البلد نفس عمال بيرفع لوحات ده وصل 70,000 جنيه.
الله يغفر لنا ولك الاحوال ولجميع المسلمين
والمسلمين. يا رب. شكرا.
وعليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا ومرحبا.
الله
يخليك. لو سمحت يا شيخ، اختي وانت من فضلك.
اختي وانت بقالها 10 ايام
لا ما
بنزلش انا عليها
دم. والدة ربنا يحفظها، انا سمعت غلط. من ايام نعم من 10 ايام نعم.
فيعني جزء ان هي تصلي كده وينزل لها الدم يعني.
هل انقطع الدم؟ طيب. الصلاة حاضر. فمن الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يحفظ لها ذريتها. نعم شيخي الكريم، الحديث المعلوم المشهور إنه من صلى ومكث في المسجد يذكر يعني يذكر الله عز وجل، هل هذا الحديث طبعا له الأجر عمرة تامة، ما حكم هذا الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الحديث مشهور وقد حسنه غير واحد من أهل العلم من المتقدمين، وأنا أحسب الحديث صحيحا ومعمولا به أيضا
في بعض ضعف.
نعم أنا أتكلم عن المتقدمين عشان كده قلت بعض المتقدمين، ولذلك أنا يعني أرى أن هذا الحديث من الحديث التي يعمل بها، خاصة أنه في فضائل الأعمال. لكن الأخ بارك الله فيه يسأل هل يشترط أن أبقى في مصلاي كما قال عليه الصلاة والسلام ثم جلس في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، هل بالضرورة أجلس في المصلى يعني في مكاني في المسجد؟ أقول نعم هذا منطوق الحديث، إذا استطعت أن تجلس في مصلاك مكان صلاتك الذي صليت فيه حتى تطلع الشمس ثم قمت فصليت ركعتين وهما ركعة الضحى أو أربعا أو غير ذلك فإنك حققت الحديث بالفعل. أما إذا حيل بينك وبين أن تبقى في مصلاك، ليه؟ لأنه العامل يلا عشان نقفل، فإذا حيل بينك وبين الجلوس في مصلاك فارجع إلى بيتك، أكمل مجلسك في ذكر الله عز وجل من قراءة قرآن وأذكار الصباح قبل الشروق حتى تطلع الشمس وأنت في مصلاك في بيتك أو في مكانك في بيتك، ثم قم فصلي ساعتها إن شاء الله عز وجل سنرجو لك ولنا الأجر والثواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ أحمد.
أيوة أحمد تفضل. السلام عليكم.
الأستاذ أحمد حالك؟
الحمد لله.
والله كان عندي سؤالين بس كده.
نعم.
السؤال الأول كنت بسأل على أيام الحجامة، اللي طبعا بسمع بعض الحديث إن الناس اللي بتسمي يعني الحجامة يوم الأربعاء أو يوم مثلا السبت وكده.
ايه انا مش فاهم السؤال.
الحجامه
ايام الحجامه، الايام التي يفضل فيها الحجامه يعني.
هل فعلا في ايام نهي يعني الحجامه فيها؟
طيب
سؤال.
ايام حاضر.
والسؤال الثاني يا استاذ احمد لو سمحت، يعني في ناس ان شاء الله تعمل عقد في مسجد وفي ناس مسيحيين عايزين يحضروا العقد داخل المسجد، هل يجوز يعني ان هم يخشوا المسجد ولا ما؟
يعني في ناس ده كاتب كتاب
واحد هيقصد عبد البنت وفي له اصحاب ناس مسيحيين
المسجد
ولا ما ينفعش؟
طيب
يعني يحضروا العبد يعني.
حاضر. في احيانا المسجد بيبقى فيه قاعات يعني في مساجد كثيرة ولا اصلح للمسجد نفسه؟ طيب حاضر شيخنا يجيبك. حاضر
جزاك الله خير الدعوة.
أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟ السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
علاء الدين أهلا ومرحبا. علاء الدين أهلا ومرحبا.
أهلا بحضرتك فندم. أخبار حضرتك إيه؟
الحمد لله
ربنا يبارك في حضرتك. بص حضرتك أنا بشتغل في العلاج الأسري في إحدى الشركات يعني. واخد بال حضرتك؟
نعم.
في العلاج الأسري فأنا عايز أعرف نظام العلاج الأسري ده نظامه حلال ولا حرام؟
حكمه.
هو تبع لشركة تأمين.
هو شركة تأمين.
هو تابع لشركة تأمين وشركة التأمين ديت بتعمل زي نظام تكافل. الشركة بتاخد مبلغ معين من المال وبتوزع بعد كده الايه يعني واحنا بندفع او الناس اللي شغاله في الشركه بتدفع مبلغ كل شهر وبيبقى عليهم علاج تامين اسري يعني.
طيب
فكنت عايز اعرف هل هذا حلال ام حرام؟
حاضر
وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع شيخي الكريم الاستاذ عبد المنعم ومساله الحج والعمره. يعني طبعا هو كل سنه بيقدم ما شاء الله ربنا يكتب لنا وله الحج والعمره. فإن الإنسان يعني كلنا سيرحل وكلنا سيموت قضى الله عز وجل له أجله. أسأل الله يكون بعد عمر طويل وبعد حسن عمل. أمين رب العالمين. هذا المال الذي ادخره للحج ماذا يفعل فيه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول الأخ السائل بارك الله فيك اجتهد قدر ما تستطيع. يعني كلما تهيأت لك فرصة أن تتقدم بطلب لأداء فريضة الحج يعني على رأس كل سنة في الموسم المعتاد تقدم لعل الله عز وجل أن يكتب لك الحج عام قابل إن شاء الله عز وجل. فأنت إذا اتخذت هذه الأسباب وكانت معك النفقة ولله الحمد والمنة فإن يسر الله لك نسأل الله لك القبول ولنا القبول أيضا. أما إذا لم ييسر الله عز وجل لك رغم المحاولات المتعددة فإنه في هذه الحالة اكتب وصيتك لمن وراءك من أهل بيتك أن يحججوا أحدهم بهذا المال نيابة عنك بعد وفاتك إن شاء الله عز وجل. لأن أهل العلم يقولون إذا كانت القدرة المالية موجودة والقدرة البدنية معجوز عنها يعني لا يستطيع فعليه أن يأمر غيره أو يوكل غيره أن يحج نيابة عنه بهذا المال. وإذا كان المال موجودا والقدرة الصحية موجودة لكن الاستطاعة في الذهاب إلى هناك بسبب الإجراءات غير متيسرة فيقولون بهذا المال يجعل غيره يناب عنه ويوكل عنه بأداء الحج إن شاء الله عز وجل. وأجرك في كل الأحوال محفوظ عند الله تعالى لأنه حيل بينك وبين الطاعة غصب عنك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كتب الله لنا وكل حج يا حج عبد المنعم. السلام عليكم يا أم إسلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا أختي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت سؤال لو سؤالين.
طب اتفضل.
أنا معايا بنتي 13 سنة ومعايا ابني 9 سنين فما عبقتش عنهم فحاليا دلوقتي عزك الله جبت جديين على أساس إن أنا هعملهم عقيقة وأودعهم. فدلوقتي أنا علي كفارة يمين بأن أنا كنت بحلف عليهم كتير ما تعملش كده أو ما تروحش كده وكان بيوقعوا اليمين. ينفع إن أنا أعمل نية بالعقيقة وكفرت له؟
طيب
ده سؤال. السؤال الثاني بالنسبة لي ولزوجي احنا اهلينا ما عفقوش علينا فاحنا مطلوب مننا ان احنا نعفق عن نفسنا. ماشي وجزاك الله خيرا.
وعليك يا اختان. وعليك صلاة الله وبركاته. ام مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا مصطفى.
لو سمحت يا شيخ المقصود بالايتين الايه الاولانية الزاني لا ينكح الا زانية او مشرك والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. المقصود بها ان كل زاني مثلا ما ينكح الا زانية افترض ان واحد مثلا زنى في حياته او واحدة قدر كده ما ينكح الا زانية زيه. والآية الثانية الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبون والطيبون للطيبات. هل المقصود بيها ان مثلا في طيب طيبين واخد مثلا واحد طيب واخد واحده مش طيبه او العكس او خبيث واخد واحده مش خبيثه او العكس يعني
واضح
المقصود بيها ايه الاثنين دول؟
طيب
ونسالكم الدعاء لينا خاتمة كده يا رب
يا رب يا رب يا رب ان نرزقنا جميعا في امان الله. سيدنا مصطفى ممكن على استاذنا نكتفي بهذه الاتصالات عشان اسئله الصفحه كثيره جدا. نعم شيخي كريم اختي ولدت الحمد لله من 10 ايام وانقطع الدم، هل تصوم وتصلي شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا انقطاع الدم ده ما زلنا في الاربعين، يعني ما زلنا في زمن النفاس، فلا يصلح ان يكون بينه على الطهر الا اذا رات علامه الطهر الاخرى وهي السوائل البيضاء الشفافه، فاذا رات سوائل بيضاء شفافه مع انقطاع الدم فانها تغتسل وتصلح ان تصوم وتصلي ان شاء الله عز وجل. وان عاد الدم في مده ما خلال الاربعين تتوقف مره اخرى حتى ينقطع الدم وترى علامه من علامات الطهر وهي السوائل مره اخرى فتغتسل، حتى اذا وصلنا الى راس الاربعين تغتسل وتكون قد انتهت تماما من نفاسها فتصوم وتصلي على حد سواء والله اعلم.
يعني ان تفعل لو رات القصه البيضاء،
لو رات السوائل البيضاء مع الانقطاع، يعني انقطع بس شفنا سوائل بيضاء
رات علامه الطهر،
يعني اللي دي علامه الطهر، يبقى خلاص تغتسل وتصوم وتصلي.
نعم شيخ كريم، هل هناك في ايام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجامه فيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. في أيام رغب النبي في الحجامة فيها عليه الصلاة والسلام، وهي أيام 17 و19 و21 من الشهر الهجري. وهناك فيما أذكر الآن فيما يحضرني الآن أن هناك نهي عن الحجامة يوم الأربعاء، لكن هذا النهي نهي تنزيه، يعني ليس كراهة تحريم، إنما هي كراهة تنزيه فقط، بمعنى إذا احتاج الإنسان لضرورة ولمرض أن يحتجم في يوم الأربعاء أو في أي يوم غير 17 و19 و21 فليحتجم، لأنه في هذه الحالة حسب الحاجة والضرورة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. عقد في المسجد، هل لغير المسلمين أن يعني يحضروا هذا المسجد العقد؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني لم ينكر هذا جماعة من أهل العلم، فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام ربط ثمامة بن أثال وهو مشرك في سارية المسجد، يعني داخل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في عمود المسجد 3 أيام عليه الصلاة والسلام، لأننا غير المسلمين ليست عندهم النجاسة الحسية، إنما الكلام على الاعتقاد وعلى الفكر والقلب وليست نجاسة حسية، وبالتالي يجوز أن يدخلوا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ علاء الدين، مسألة أنه يعمل في إحدى مؤسسات اللي هي خاصة بالعلاج الأسري لإحدى الشركات، حكمه يا شيخنا الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. التأمين الصحي يا أستاذ علاء شأنه شأن التأمين الاجتماعي، سواء كان تأمين صحي اللي هو المؤسسي الرسمي التابع للدولة اللي هو بيدفع العامل فيه ما يعادل 2% والحكومة والشركة بتدفع المتبقي، أو سواء الشركة تعاقدت تعاقدا خاصا مع إحدى الشركات الأخرى للتأمين أو لشركات المراكز الطبية أو غير ذلك. في كل هذه الأحوال هذه الأنواع من التأمين حلال، لأنها نوع من التكافل الاجتماعي ولا شيء من الغرر فيها والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عيسى السلام، الأخت أم إسلام بنتي وابني لم نعق عنهما، هي الحمد لله ربنا أكرمها بجديين يعني وفي كفارة يمين، هي بتحلف على أبنائها والله ما أنت رايحين والله وأنت جايين، فهل لها أن تجمع النيتين العقيقة والكفارة في آن واحد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأختنا بارك الله فيها الكفارة فرض عليها، أما العقيقة دي سنة، إن تيسرت فبها ونعمة وإن لم تتيسر فلا شيء علينا، وبالتالي لابد للكفارة أن تكون مستقلة لا يزاحمها شيء آخر من العقيقة ولا من الأضحية أيضا،
وهذه الكفارة بد أن يذبحوا فيها
إلا أن تكون الكفارة يعني بالزيادة على الأضحية، يعني افرض أن احنا واخدين مثلا ذبحين ذبيحة كبيرة كما يقولون، واخدين ربع الذبيحة ولا تلت الذبيحة، فالربع والتلت أكثر من السبع بكثير، في هذه الحالة الفائض والزائد يمكن أن يكون للكفارة والباقي يكون للأضحية أو للعقيقة. ولو عملت الكفارة لوحدها يا أخي إطعام 10 مساكين إن هذا أحسن وأبرأ للذمة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
أهلنا لم يعقوا عنا، فهل لنا أن نعق يعني أن يعق عن نفسهما الزوج؟
العقيقة سنة مستحبة وليست فريضة ولا واجبة، إن تيسرت للأهل فبها ونعمة، كتب لهم الأجر وإن شاء الله عتق أبناؤهم من النار. أما إذا لم تتيسر للأهل وتيسرت للإنسان منا بنفسه حتى لو كبر فعق عن نفسه فبها ونعمت، وإن لم تتيسر لي ولا لها ولا لزوجها فلا شيء علينا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم.
نعم طبعا أختنا أم مصطفى تسأل عن آيتين، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، تمام، وتسأل عن آية الكريمة الخبيثات للخبيثين، فتريد المعنى شيخ
كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أهل العلم يقولون الآية الأولى محمولة على الخبر والآية الثانية محمولة على الإنشاء. فالآية الأولى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك خبر في أن الله تبارك وتعالى سيقدر لهذا الرجل الذي انتهك الأعراض فأصاب عرضا من أعراض المسلمين أن يقع في نفس البلية التي وقع فيها، ألا وهو أن يبتلى بامرأة على شاكلته والعياذ بالله، إن عاجلا وإن آجلا. أما الآية الثانية الطيبات للطيبين، يعني يا أيها الطيبات لا تقبلوا من الأزواج إلا من كان طيبا، ويا أيتها ويا أيها الطيبون لا تقبلوا من الزوجات إلا الزوجة الطيبة، ده باختيارنا إحنا، أمر لنا إن إحنا نختار ذات الدين وأن تختار المرأة ذات الدين.
الطيب يقول الكلام الطيب والخبيث يقول الكلمات الخبيثة.
لا ما هو نتيجة تقصيرنا إحنا.
نعم.
فلما الآية يكون على سبيل الأمر لينا إحنا، فينا من يأتمر وفينا من يعصي هذا الأمر ويقع في مخالفته، لكن فيجري وراء الجمال فيصاب بامرأة جميلة لكن ليس ذات دين.
نعم.
وهكذا.
نعم الدعاء يا شيخ الكريم، ثم نأخذ اتصال بعض الأسئلة من الصفحة.
نعم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولأختنا السائلة ولإخواننا وأخواتنا، وأن يصلح أحوالنا وأن يسترنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.
حيث تأثير البث المباشر على الصفحة على القناة الفضائية. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله من جوار بيت الله الحرام، ما شاء الله ربنا يتقبل، رزقني الله وإياكم حج بيت الله الحرام. كيف تحج المرأة إن حاضت قبل أن تحرم، وماذا إن أتاها بعد دخولها عرفات، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، إن أتاها الحيض قبل إحرامها فإنها عند الميقات يعني تغتسل هذا الغسل غسل تنظف، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنه حين حاضت، أمرها حين نفست في عبد الله بن أبي بكر أن تغتسل، فتغتسل ثم تحرم، شأنها شأن جميع الحجاج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج، يعني اعملي كل حاجة إلا أن تطوفي بالبيت. فيمكن أن بعد الإحرام أن تذهب إلى منى يوم التروية، وتذهب إلى عرفات يوم عرفة، وترجع من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، وترمي الجمرات أيام التشريق، كل هذا تفعله إلا أن تطوف بالبيت. نعم. حتى إذا طهرت طافت بالبيت ثم سعت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حياكم الله شيخنا، ما أحسن دعاء أو أحسن الدعاء الذي يقال في قيام الليل ويوم عرفة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جامعة ولله الحمد والمنة وهي كثيرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، خير ما قلت أنا والنبيون من قبل في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فلا يزال المسلم في يوم عرفة على سبيل المثال داعيا ذاكرا مسبحا مهللا مكبرا ملبيا، كل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله لنا ولهم القبول، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا متقدم لي عريس وأكبر مني ب15 سنة وشكله مش حلو قوي، فهل أرفضه للسببين دول ولا يبقى عليه حرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، الأساس يا أيتها البنت السائلة أن يكون الاختيار أولا وأخيرا على أساس الدين، لكن مش معنى الاختيار على أساس الدين إهمال الأمور الأخرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا على سبيل المثال تنكح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، أربع أمور، فاظفر بذات الدين تربت يداك، مش معنى كده أن يبد أن أخذها جميلة دينة ملتزمة بصرف النظر أن تكون جميلة أو غيره، لا، جميلة متدينة وجميلة. الجمال نسبي صحيح، لكن أقصد إن هي متدينة وجميلة، هذا لا عادي لا يمنع لا يمتنع. وبالتالي أقول لابنتي إن كان صاحب خلق وإن فانظري في الأمور الأخرى، إن كانت نفسك تطيق أن تعاشري وأن تعيشي مع هذا الرجل رغم الشكل الذي ذكرتيه فإن الدين سيغطي على هذا كله.
فارق السن لو رفضت لي
طب استناني بس أخلص بصحتي لي عشان أدير الفايدة مجملة. أما فارق السن فربما يكون في بعض الأحيان باديا وظاهرا وعاملا مؤثرا، اختلاف ثقافته واختلاف جيله واختلاف طباع واختلاف مفاهيمه وعقلياته كده. إنما إذا لم يكن بينك وبينه اختلاف السن باد وأنتما تجلسان مثلا في مجلس الرؤية مرة ولا اثنين، ففي هذه الحالة نقول السن لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بخديجة وهي تكبر بخمسة عشر عاما، وتزوج بعائشة وهو يكبرها عليه الصلاة والسلام بأكثر من ثلاثين سنة عليه صلوات الله وسلامه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما عليه الصلاة والسلام ما حكم قول أبكان القدر أو تسمية صفحة صفحة فيسبوك بهذا الاسم اللي هو أبكان القدر؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا القدر قدر الله تبارك وتعالى هو فعل من أفعاله عز وجل، هو الذي أضحك وأبكى، فمن حيث المعنى لا بأس بها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كنت في بلد أوروبي وكنت أعرف أو أعلم وقت الأذان، أذان المغرب، وكنت معذرة شيخي الكريم يعني أفطر حسب التحري، ماذا أفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يا أخي الحبيب السائل، كان هذا قبل أن توجد الوسائل المعاصرة لضبط الوقت سواء عن طريق الإذاعات أو عن طريق التلفاز أو عن طريق الساعة التي في اليد أو عن طريق الهاتف المحمول. كل هذه وسائل أصبح مسألة التحري فيها مسألة سهلة ومتيسرة، ويتابع أذان مكة المكرمة وهو على أي بقعة من بقاع الأرض، فلا تلجأ إلى التحري إلا إذا عدمت عنك هذه الوسائل. إنما وجدت وسيلة من هذه الوسائل تضبط توقيتك على الساعة أو الهاتف أو البرنامج بتاع الأذان على الموبايل أو على أذان الفضائيات حتى لا تقع في شيء من المحذور، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التعامل عند من يتعامل مع البنوك الربوية؟ وهل يجوز العمل في مصلحة بحيث رئيس المصلحة يكون امرأة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا لا دخل لي بصاحب العمل، أنا لست صاحب عمل، أنا موظف أو عامل في الشركة الفلانية قطاع خاص، أو أنا عامل أو موظف في المؤسسة الحكومية الفلانية. تعاملاتهم وقراراتهم وولاياتهم على الشركة وعلى المصلحة وعلي هذه أنفسهم. أما أنا إن كانت طبيعة العمل مباحة ليس فيها شيء من المحرمات البينة، ففي هذه الحالة أشتغل ولا شيء علي، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يمكن فصل جهاز التنفس عن الإنسان الميت كلينيكيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هذه المسألة ما زال أهل العلم يتنازعون ويختلفون فيها نقاشا ورأيا ورأيا آخر، إلى اليوم لم يبت فيها في بعض المجامع الفقهية. ومع ذلك فإن القول الأخلاقي الذي يستقيم مع روح الشريعة أن يجتهد الطبيب والأهل مع المريض حتى يقضي الله فيه أجله، ولا يستعجل قتله أو رفع الأجهزة عنه، فيكون هذا سببا مباشرا تتعقد منه نفوسهم وتكتئب منه قلوبهم إلى أن يلقوا الله تبارك وتعالى. أدي الواجب عليك حتى يقضي الله أمره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يقال للعلماء مثلا يعني سيدي أو سيدنا؟ ما حكم هذه الكلمة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من ناحية الجواز نعم، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول عن أبي بكر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يقصد بلالا رضي الله عنه. وكان أهل العلم بعضهم ينادي بعض فيقال لفلان يا سيد الناس، وهذه الكلمة لا بأس بها لأنها نوع من التوقير والاحترام لأهل العلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيف أنجو من عذاب القبر وكيف يكون روضة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. المنجيات من عذاب القبر كثيرة، على رأسها أولا أن يموت العبد مسلما موحدا، فالتوحيد سبب رئيسي في النجاة من أهوال القبور. الأمر الثاني المواظبة على ما افترض الله من العبادات، خاصة الصلاة والزكاة والصيام. أما الحج فلمن استطاع إليه سبيلا، وقد ورد الحديث المشهور وإن كان حوله يعني في تضعيفه كلام كثير، أن العبد إذا كان في قبره كان التوحيد عند رأسه، وكانت الصلاة عن يمينه، كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصوم عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكانت أعمال البر والصلة والإخلاص والصدقة عند قدميه، يعني لتدافع عن العبد في أهوال القبر وعذاب القبر. الشاهد السبب الأول التوحيد، والسبب الثاني الأعمال الصالحة، خاصة ما افترض الله عز وجل عليه. ثالثا قراءة سورة تبارك الذي بيده الملك 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر، كما ورد الخبر في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ قبل النوم، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. ومنها أيضا من المبشرات في النجاة من عذاب القبر الشهيد، ومنها أيضا من المبشرات المنجيات من عذاب القبر أن يموت المسلم في يوم الجمعة أو في ليلتها، ومنها أن يموت المسلم مبطونا يعني بوجع البطن وداء البطن. كل هؤلاء ينجون أو يرفع عنهم الله عز وجل فتنة القبر وأهوال القبر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز قول أنا سلفي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول الأصل هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فهذا هو الأصل. لكن عندما تختلط الأفكار وتختلط المناهج التي فيها الدخن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، هنا ينبغي للمسلم أن يميز نفسه. نعم أنا مسلم تابع للكتاب والسنة، لكن كل التيارات قربت أو بعدت من أهل السنة والجماعة تدعي تمسكها بالكتاب والسنة، الفيصل بيني وبينها. أنا سلفي يعني أتبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه الكلمة نبراسا فاصلا بين المناهج المنحرفة المحدثة والمبتدعة، وبين المنهج القويم منهج أهل السنة والجماعة الذين تابعوا السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. نعم أنا مسلم سلفي يعني أخذ الكتاب والسنة كما يأخذه غيري، لكن بفهم سلف الأمة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه السلام. سؤال، هل السلفي هو الملتحي فقط؟
لا 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 لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير. مش الموضوع أن السلفي يعني الملتحي،
يقول لك ده أخي سلفي
يعني عشان ملتحي، لا لا أبدا. تم النهاردة الولاد اللي هم عبدة الشيطان كانوا ملتحيين، والمشاهير المطربين والمغنين العالميين المجرمين الكفرة دول ملتحيين، وأصبحت موضة الآن مسألة اللحية ومسألة مش عارف البنطلون القصير او السروال القصير والكلام ده. لا 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 ابدا، انما
هو منهج
السلفية منهج فهم الكتاب والسنة، منهج لفهم الكتاب والسنة. ايه منهج ده؟ فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الامة لا بفهم احد غيرهم، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. سريعا جدا شيخي، توفيت قبل، نعم ام متوفية قبل ولديها، فهل له ان يرث فيها؟ نعم يعني ماتت المورثة في حياة، او مات الولد في حياة المورثة.
معقول كده؟ نعم، اذا مات الوارث او الابن او الابنة في حياة المورث، سواء كان اب او
لوالدها معذرة،
نعم يرث او لا يرث، هو ليس من اصحاب الفروض، ابناؤه ليسوا من أصحاب الفروض، ولكنهم أولى الناس أن يرثوا نصيب والدهم بحكم الوصية التي عرفت قانونا بالوصية الواجبة. ومذهب الجمهور في الوصية أنها مستحبة، لكن المشرع حينما المشرع المقنن يعني في القانون الموريث المصري، لو أنه أخذ بقول الجمهور ما أعطى الأعمام أبناء أخيهم ولا أعطوا أبناء أختهم ولا أعطى الأخوال أبناء أختهم، ولذلك أخذ القانون في الوصية بالوجوب حسما لمادة الخلاف، فهم سيرثون نصيب والدهم ما لم يتجاوز الثلث بحكم ما يعرف بالوصية الواجبة وهي مشروعة ومقننة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل القبول منا ومنكم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خير ومتعكم الله بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم.
اللهم أمين يا رب العالمين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. قبل السلام إن شاء الله تعالى غدا في الرابعة عصرا مع الدكتور أسامة سليمان، وإن شاء الله في العاشرة مساء في أهل الذكر أيضا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش. أسأل الله عز وجل أن يحفظهما وأن يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر